الشفيع في المثال الذي ذكرنا إذا كان الشفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي لأن أبي له أن لا يمكن مطالبته، فهل نقول إن له أن يمتنع أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؟ لا ثان، لأن لو فرض أن الأب قال أنا لا أريد أن أخذ بالشفعة، أنا أريد أن أخذ بالتملك، أيملك هذا أو لا؟ يملك. فإذا أخذ بالشفعة زاد الابن خيرا، لأنه إذا أخذ بالشفعة فسوف يدفع الثمن ولا يأخذه بالقوة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن مشترط بالإضافة إلى قول المؤلف رحمه الله، بالإضافة إلى قولنا إن الملي هو الذي يستطيع، الذي نعم يقدر على الوهب بماله وحاله، نضيف إلى ذلك ويشترط أن لا يلحق المشتري إيش ضرر بكونه لا يستطيع مطالبته. والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراض هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمك مطالبتهم. وضده بكفيل ملي، ضده ضد من؟ ضد المؤجل ولا ضد الملي؟ ضد الملي، يعني إذا كان الشفيع غير ملي والثمن مؤجلا فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرا بشرط أن يقيم كفيلا مليا. وهنا نقول هل المراد الكفيل بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني. وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان، ولقد مر عليكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق، لكن هنا المراد بالكفالة الضمان الذي يسميه العامة عندنا كفيلا غراما، كفيل غرام يعني أنه ضامن، وضده بكفيل ملي. ثم قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري، والمثال لا زال قائما، فقال الشفيع قيمة الشخص 1000 وقال المشتري بل قيمته 1100، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن المشتري غالي، إذ أنه سيؤخذ من الشخص لو قبل قول الشفيع في أقل مما غرم، فيكون القول قول المشتري. لكن لو كان هناك بيعة على أن البيع 1000 فالقول ما شهدت به البينة، القول ما شهدت به. وهنا يجب أن ننتبه إلى شيئين. الشيء الأول، كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين عليه لاحتمال صدق خصمه فيحلف، هذه واحدة. الشيء الثاني، أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت. فلو ادعى المشتري في المثال الذي ذكرنا، لو ادعى أن قيمة الشخص 10000 وهو لا يساوي إلا 1000، قل يا أخي ماذا تقول؟ كيف؟ ما هو المثال الذي ذكرنا؟ نعم، القول قال المشتري قول من؟
قول الشفيع.
طيب قول الشفيع. وهذا أيضا إذا أمكن، لأن كل دعوة لا تمكن بل مقبولة. فإذا كان هذا الشخص لا يساوي 10,000، لا يساوي إلا 1,000 إن زادت قيمته، فالقول قول الشفيع ويحلف. وإذا كان يساوي 5,000 فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري، لأن المشتري زاد 5,000 عن المعتاد وهذا نقص 4,000 عن المعتاد فلا يقبل. وهذه قاعدة عامة في كل الدعاوى. ما هي القاعدة العامة؟ طيب قلها يا أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمين الاحتمال. والثانية أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف، فإن خالف العرف فإنه لا يقبل. نعم. ويقبل في الخلف، في الخلف أي في الاختلاف، اختلاف من؟ الشفيع والمشتري، قول المشتري. فإذا قال فإن قال أي المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. إذا قال الشفيع، إذا قال المشتري للشفيع الثمن 1,000 ريال، الثمن 1,000 ريال، فإن الشفيع يأخذ بكم؟ بـ1,000 ريال. طيب، لكن البائع قال للمشتري قد بعت عليك بـ2,000 وأقام بينة، فهنا يثبت على المشتري 2,000 بمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشهود. بقي علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري؟ ونقول يجب على الشفيع أن يدفع 2,000، أو نقول لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وهو 1,000. يقول مؤلف، نستمع كلام المؤلف. فإن قال اشتريته بـ1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. لماذا التعليل؟ لأن البائع لما أثبت أنه بـ1,000 بالشهود بالبينة لزم المشتري ما شهدت به البينة. أما بالنسبة للشفيع فالشفيع يقول أنا لا يلزمني إلا ما أقر به المشتري، والمشتري أقر بأنه كم؟ بأنه بـ1,000، فلا يلزمني أكثر مما أقر به. وكيف أعطيه 2,000 وهو يقول إني اشتريته بـ1,000؟ فصار لدينا الآن حقان، الحق الأول حق البائع المشتري وثبت أنه بـ2,000، والثاني حق المشتري على الشفيع وثبت بأنه بـ1,000 بإقرار المشتري. ومنها تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها. وقال ولكن لو قال المشتري أنا نسيت أو غلطت أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي، تجارتي بيد العمال، فظننت أنه بـ1,000 فقلت بـ1,000، فهل يقبل قوله في هذه الحال أو لا؟ لا يقبل، يقال إن غلطك على نفسك، وإن جهلك على نفسك، وإن نسيانك على نفسك، ولا نقبل قولك. لا عذر لمن أقر، وهذا هو المشهور من المذهب كما علمت. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان المشتري معروفا بالصدق وقال إني نسيت الثمن أو غلطت، أردت أن أقول 2,000 فقلت 1,000، أو أنا رجل لا أباشر أعمال التجارة يباشرها غيري، وهذا الذي ظننته فما المانع من أن نقبل قوله؟ ولكن كمل، ولكن باليمين، نقول نقبل قوله باليمين، وهذا القول هو الراجع بل المتعين، لأن لا تضيع الحقوق، ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم 2000 بمقتضى الشهادة التي أتى بها البائع، والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر، فلا يمكن أن نبعضها، والسبب واحد. إذن الصواب أنه إذا ثبت أن البيع بأكثر مما أقرب المشتري نور على نور ما هو قول الراجح؟ صادق بإيش؟ بإيش؟ هو قال بألف صحيح، وثبت أنه بألفين، ثم قال إنه غلط أو نسي أو جاهل. على قول الراجح أين يقبل قوله بيمينه، لأن ما قاله محتمل وهو رجل معروف بالصدق، فتعين أن نعطيه ما ثبت دون ما أقربه. قال ولو أثبت البائع بأكثر، فإن أثبت البائع بأقل عكس المسألة، وهو قال اشتريته بألف وأثبت البائع أنه بـ800، فماذا يكون؟ نقول إن هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع، لأنه ظهر كذب المشتري أو غلطه أو جهل. أفهمتم الصورة هذه؟ المشتري قال إن اشتريته بـ1000 وأثبت البائع أنه اشتراه بـ800. لدينا الآن دعوى المشتري أنه بـ1000 وثبوت أن الثمن 800، فهل نأخذ بدعوى المشتري ونلزم الشفيع بـ1000 أو نأخذ بما ثبت؟ هنا نأخذ بما ثبت، لأنه تبين أن المشتري كاذب، إما متعمد للكذب وإما غالط وإما جاهل. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، أي اشتفع. إذا قال البائع إني بعت نصيبي، والبائع هنا مشارك ولا مستقل؟ مشارك. إذا قال البائع الشريك إني بعت نصيبي على فلان، وقال فلان لم أشتريه منه، يقول المؤلف وجبت، وجبت أي الشفعة، لأن البائع الآن أقر بأن الملك انتقل إلى من؟ إلى المشتري، وبإقراره تثبت الشفعة، ولا نلزم المشتري بذلك، لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى. أما لو أقام بينة بأنه باع فالأمر واضح، لكن ليس فيه إلا دعوى البائع. فصار كلام البائع الآن إقرار ودعوى، إقرار بالنسبة للشفيع ودعوى بالنسبة للمشتري. محمود خادم معنا، إيش قلت؟ وش المسألة أصل المسألة؟ نعم، أصل المسألة يا جماعة، ترى هذا الفقه مهم. نعم، أصل المسألة أن البائع أقر بالبيع على فلان، وفلان قال لم تبع علي، فهنا نقول تضمن قول البائع إقرارا ودعوى. إقرار إيش؟ أنه باع، وإذا أقر بالبيع فلازم هذا البيع ثبوت الشفعة. ودعوى على من؟ على المشتري. المشتري يقول أبدا أنا ما اشتريت، المشتري فقط بريء حتى يقيم البيع بينه. فالمشتري الآن ما ليس عليه شيء. والصواب أن نقول بالتعبير المدعى عليه الشراء، لأنه لم يثبت أنه مشتري، هذا لا شيء عليه. ولكن تثبت الشفعة، فيقال البائع بكم بعت؟ قال بعت بألف، يأخذ الشفيع بكم؟ بألف. يقول رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري. العهدة هي ما نعرفه بالمسؤولية، هذه العهدة، مسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. كيف العهدة؟ يعني لو ظهر أن الشخص مغصوب، أو أنه ملك لغير البائع، أو ما أشبه ذلك، أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه ثم باعه مرة أخرى، وهذا ربما يقع. فالعهدة على من؟ عندنا ثلاثة: بائع ومشتري وشفيع. عهدة الشفيع على المشتري، المشتري ما يدور أحد إلا الشفيع ما يدور أحد إلا المشتري. لو أن الشفيع ذهب إلى المشتري إلى البائع وقال: وجدت أن الأرض فيها عيب، أن الأرض مملوكة، أن الأرض مرهونة، فهل يملك أن يطالبه؟ يعني الشفيع يملك أن يطالب البائع؟ لا، سيقول البائع له: وجهك على المشتري، أنا ما بعت عليك ولا شيء. طيب، إذن عهدة الشفيع على المشتري بالتسلسل، عهدة المشتري على البائع. فلو أن الشفيع طالب البائع بالشفعة بالعهدة فإنه ليس له حق إلا في مسألة مرت علينا. نعم، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فهنا عهدة الشفيع على من؟ على البائع، لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى، فعليه يحتاج أن يستثنى من هذا. عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر المشتري، فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري. طيب، ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط محض. تجد يشتري السيارة ثم يبيعها، والثاني يبيعها، والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول، وهذا غلط، لأنه لو ظهر أن السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب من؟ حسب الوثيقة يطالب الأول، وقد تكون مطالبة الأول صعبة، لكنه يجب في هذا الحال أن يقال: فلان باع السيارة على زيد، وزيد باعها على عمرو، وعمرو باعها على خالد، وخالد باعها على بكر. يجب التسلسل من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع غلط. طيب، عهدة الشفيع على المشتري وعودة المشتري على البائع، كنا نستثنى منها إيش؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري. سبقكم نافع سامي. طيب، العودة فهمتوها الآن؟ ما هي؟ المسؤولية التي يطالب بها الإنسان. نقرأ ولا؟ نعم خالد.
يرجع الرابع على الأول، لماذا لا نقول الصحة ونقول يرجع الأول على الثاني والثاني على
ما يستقيم؟ لأن الأول ما اشتراها من الثاني، بل بالعكس الثاني هو الذي اشتراها من الأول.
صحيح.
نعم. إذا لا يأخذه بأغش، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول إنه إذا انتقل الشخص بالشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا قول ضعيف، سبق لنا أن نماءه للمشتري فغرمه عليه أيضا. إذا
كان الشفيع أبا للمشتري،
نعم،
وإن الشفيع يأخذ الشخص عنده الشخص حتى ولو تضرر
به، نعم،
والحديث
فرضه لا أصلا مستثنى هذا، يعني لو فرضنا أنه تضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه فهنا لا شك أنه ما له يتملك، لأن شروط تملك الأب أن لا يلحق على ابن ضرر. نعم.
لماذا لا يرجع الشفيع
على
البيع أولا؟
قد يكون البيع أولا مماطلا أو مؤسرا فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول. البائع الأول باع للمشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشخص مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول ما أرجع له.
أليس الشفاء حق الجار على جار؟
لا أرجع على الجار، من هي الجيران؟ نعم.
لماذا لا نقول طالب لك الحق عليه حتى هذا رجل جديد فلما أخرجناه
الشفعة؟ لا ما يخرج، لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال تام، وسبق لنا أن له نماء منفصل والمتصل على قول الراجل.
الحال
ما يخرج ولو كان، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيت فقد وجب. نعم. كيف؟ نعم. صحيح. ما في بينة، وإذا كان في بينة لا لأن البائع الشفيع يقول لنا المشتري هو قبيل، العهد على المشتري للشفيع وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع وش ذنبي، رجل أقر عندي بأنه اشتراها ب800 وذاك البائع أثبتها ب1000، أنا ما أعرف. ولهذا قلنا إن قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا في الصدق وأنه لا يمكن أن يخالف. نعم. يقول نعم يمكن أن كتب 800 تريد أن تسمح عني ب200، هذه لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو احتمال غلط. نعم.
لا تعذر وصول المشتري.
نعم.
لا تعذر وصول المشتري.
إذا.
لا تعذر
وصول
المشتري.
لا يقال دول المشتري بأي مكان. وهذه مشكلة يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة، باع على سيارة ثم إن المشتري باع السيارة وهرب، ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها. مشتري السيارة من يرجع لي؟ الذي باع عليه، على الذي باع عليه، الذي باع عليه وين؟ هرب، يضيع حقه. نعم يا سليم.
الإنسان باع شخص من الأرض على إنسان، مجرد الانتقال الملك جاء إنسان قبل الشقيق وقال لك السبكة 2 ريال.
أي
قال ما أنا بايع عنه، لكن الفرق مكسب 2000 وبقيتها 7000 مكسب خذها، والـ2000 ماني بايع عنه. وجاء الشقيق وشف باع
لا
حد
لا
المشتري
حد
اطاله
حد جاء زود
هذا وهي بعد ما
انتقل. لا هذا ما بحق، لكن لو باع باكثر الشفيع اللي ياخذ من الاحظ لنفسه. ما هو الاحظ لنفسه، الاقل ولا الاكثر؟
الاقل.
نعم. ايش
كيف؟
اي نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم، ياخذ باحد البيعين، واذا اخذ باحد البيعين صارت العهده على من اخذه في صفقته. لا هذه ما تعدد البيع في مساله اللي ذكر المؤلف الاخيره، ما تعدد. لكن لو تعدد البيع، مثل باع زيد على عمرو وعمرو على خالد وخالد على بكر، واخذ الشفيع ببيع خالد لانه انقصه، تكون العهد عليه على خالد دون الاخرين. نعم.
اذا
لم يستطع الشفيع يقول اقلع، يقلعه ويقلع من النقص. هذا من ما مضى، انا ما اقدر، أنا ما اقدر قيمة غيره سواء اقلعه واضمن لك نقصه فقط كما مر عليك. الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت المقام المحمود وعبده
لو قال البائع
سيبيعتك
وإذا أخذت رقم الشفيع المشتري
إيش؟
لو قال البائع بيعتك وإذا أخذت رقم المشتري ثم قلنا للشفيع المشفى، فلو قال البائع وجب بين أنه باع بألف والآن يقول ما أريد ربيع بألف لكن بألف ومية، هل
يشفع الشركة بثلاثمية وألف؟ البائع أثبت أنه باعها، أثبت ببينة أنه باعها بألف. بألف.
لكن الآن يريد أن يبيع بألف ومية.
من لي من اللي لي؟
البائع.
لا ما له ما له ما له إلا ما 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 أقر به.
عجب الشفيع
عن الثمن. إيش؟
عجب الشفيع عن الثمن أو أن كل فعله بعضه.
نعم. تسقط. نعم.
لكن إذا أحضر مثلا كفيلا أو رهنا.
لا الرهن ما ينفع ولا والكفيل ما ينفع، لأن هذا حاضر مهم مؤجل، فيقول سلمني الآن وإلا ما أعملش. لكن لو طلب الإمهال، أحيانا يطلب الشفيع الإمهال يقول أنا الآن ما بي شيء لكن أمهل لي يومين أو ثلاثة، فهنا يمهل ما جرى به العرف، ويمهل يومين ثلاثة أربعة إن رأى الحاكم هذا. نعم. أي نعم، فكما لو عجز تسقط الشفعة. نعم. ها انتهى الوقت. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل؟ ما الدليل؟ قول جابر. نعم.
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
للشفعة
بكل ما لم يحصل.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب، هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم محمود؟ حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد. أحسنت. طيب، هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟ ما أحسن. كيف؟ لا لا لا، على الشريك الجديد الذي أخذت من أخذ منه الشخص، هل فيها ضرر عليه؟ هنا زيد باع على عمر نصيبه من الأرض، هل على عمر ضرر إذا أخذ شريك زيد بالشفعة؟ لا لا، السؤال هل عليه ضرر أو لا؟ قد يكون وقد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟ يعني طيب، إذا بنى يتم له، ما يخسر. محمد، نعم، ليس عليه ضرر إلا فوات الربح إن زاد القيمة، وهذا ليس بضرر، هذا ليس بضرر، فاته ربح لكنه لم يخسر شيئا. وإذا قال قائل إن فوات الربح كالخسارة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نواشي وحرث فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط، أو قال قراطا، وهذا فوات ثواب. فالجواب أن هذه المضرة إذا قدر وجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول. طيب، تعريف المؤلف للشفعة فيه انتقال. نعم، أقيل استحقاق انتزاع. لكن الشفعة هي استحقاق الانتزاع وإلا الانتزاع؟ الانتزاع. إذن تكون عبارة فيها خطأ. طيب، قوله بعوض مالي، الجار مفهوم متعلق به ايش سامح؟ انتزاع. نعم، متعلق بانتقلت. طيب، اذن عندنا قولة. نعم محمد، رجح. متعلق بانتقلت. طيب، ما تقول لسامي؟ انتقلت. طيب، ما معنى قوله او كان عوضه صداقا؟
ان يكون،
ما معنى الكلم او كان عوضه صداقا؟
يعني عوض هذا الشخص الذي اخذ يكون صداقا. صداقا.
إذن عبارة فيها ركاك. كيف نعبر إذا أردت التعبير الصحيح؟ ذكرتها لكم بالشرح يا أخوان. نعم، أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقة. أو كان عوضه غير مالي، أما عوض الشخص يكون صداق ما يمكن. الصداق لمن؟ للمرأة، للزوجة، هو مهول الشخص. فيكون في العبارة يعني شيء من الركاكة. والظاهر والله أعلم أن سبب هذا أن الفقهاء رحمهم الله يقلد بعضهم بعضا في التعبير، وقد يختصر الإنسان مثلا العبارة التي قلدها فيحصل الخلل. قوله فلا شفعة لجار هذه مفرعة على أي شيء؟ هنا ما أقول لأنها، أنا أقول مفرعة على أي شيء؟ ها؟ على إيش؟ غير ما شفعة؟ لا لا لا، من كلام المؤلف. هنا من قول انتزاع حصة شريكه بناء على اشترى الشركة، قال فلا شفعة لجار. طيب هل في هذه المسألة خلاف يا سليم؟ هل في المسألة خلاف؟ ما هو؟ مطلقا في قول، ها؟ في قول انه يشفع على كل حال، على كل حال فهي في قول هذا، لكن ما هو الراجع؟ على كل حال. وعبد الله بن عوض ماذا يقول؟ اصبر لا تحلف عقب ما يروح عنك الرجاء. أرأيت لو نزل بك ضيف وقلت والله ما عندي شيء، لما ولى رايح حلقت بالغداء ولا العشاء يصلح؟ ما يصلح. ما يعوض؟
ما يشتركان في الطريق او نحوه كان في
طريق يعني ان اشترك في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وما اشبه ذلك فله الشفعة، والا هذا القول الراجح ولا المرجوح؟ متأكد؟ ما هو الدليل على هذا القول وهو التفصيل؟ حديث جابر. قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تصل الأرضين وما أشبه ذلك. إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ لأحد الشراء لأحد نصيب المشتريين؟
نعم له ذلك.
نعم. مثال
إن اشترى شريكان أو نصرتان أو اشترى واحد حق شريكين
إذا تعدد المشتريان.
نعم.
هل للشريك الأول أن يأخذ ببيع أحدهما؟
نعم.
مثاله
نعم. اشترى زيد
وعمه
حصة محمد من
الأرض. اشترى رجلان حصة
الشريك
حصة بالألف
حصة واحد.
فالشريك
أخذ
حق
واحد منهما.
توافقون على هذا؟ يقول باع زيد نصيبه على اثنين فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين ويترك الآخر، فهمتم؟ طيب لو تعدد البائعان فجر هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم. كيف صورتها؟ نعم هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين؟ مثاله ما يصدق على واحد تعدد الآن البائعان والمشتري، هل للشفيع أن يأخذ بأحد البائعين؟ صحيح. ما معنى قول المؤلف ولا شفعة لشركة وقف؟ أرض بين شريكين، نصيب أحدهما وقف والثاني طلق، فباع من نصيبه الطلق على شخص ثالث، فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة. التعليل يا عبد الله. لا ما هي بالراجح، سنة الراجح يسألوها بأن ملك الموقوف عليه للوقف قاصر، ولهذا لا يجوز أن يبيعه ولا يرفع. طيب، والملك القاصر لا يقوى على انتزاع ملك المسلم. هل في هذا قول آخر صالح؟ أن للموقوف عليه الأخذ بالشفعة. أصبر، ما سألت عن دليل. أنت أثبت على هذا القول. في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقت الذي نصيب وقت أن يأخذ بالشفعة. طيب، هل هذا الراجح؟ هذا الراجح. الدليل طيب، وهذا عام. التعليل أن العلة وهي الضرر موجود فيما إذا كان الشريك نصيبه وقت، بل هذا أشد ضرر. لماذا؟ تمام. إذن معناه المشاركة إذا كان الشركة وقفا فإثبات الشفعة فيها عبد الله بن عوض من باب أولى، لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع، بخلاف الذي ملكه طلق. طيب، وهذا القول هو الراجح. قول ولا غير ملك سابق، كيف يكون مثال سعيد؟ نعم، فلا يشفع أحدهما. بارك الله. طيب، قول المؤلف ولا لكافر على مسلم. إبراهيم، صورتها لو كان اثنان شريكان في أرض، أحدهما مسلم والآخر كافر، فباع المسلم نصيبه على من باع؟
على كافر أو على مسلم؟
أو ما يصير،
باع المسلم نصيبه على مسلم.
على مسلم. طيب،
فليس للكافر
إن شاء. فين باعه على كافر؟
لو شفع.
طيب، لو كان الشريك كافرا، هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم،
أيضا كذلك لا شفع.
لا شفعة؟ توافقون على هذا؟ نعم، لا شفعة لكافر على المسلم سواء كان شريكه الذي باع مسلما أو كافر. طيب، إذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك أن يشفع؟ انتبه،
إذا كان
الشريك كافر فباع على مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع على المسلم؟ ليس له ذلك. أحسن، نبدأ الآن بالوديعة لبقية الوقت. يقول مؤلف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزنها الصرفي فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة. وهذه قاعدة صرفية، أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه، كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟
فاعل،
لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن يقام؟ يفعل.